الحمد لله على ما وفقكم وعلى ما هداكم، ويفتح بصيرة من شاء ويجعل من يشاء أعمى أو أعشى. لا إله إلا هو يفعل في ملكه ما يشاء، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، الذي كشف به الظلمة ورفع به عن القلوب الغشاء لتفقه عن الله سبحانه وتعالى الحكمة فيما أوجد وأنشأ وفيما أحب من عباده أن ينووه أو يعملوه أو يقولوه أو يقصدوه أو يحبوه أو يكرهوه ويبتعدوا عنه ويرفضوه، وجعل سبحانه هذا النبي المبلغ أعلى وأسنى وأشرف قدوة في فعل كل ما يحب والبعد عن كل ما يكره سبحانه وتعالى ولا يحب، قولا وفعلا ونية ومقصدا، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى. فنعم القدوة ونعم الأسوة، سيد أهل الفتوة، خاتم النبوة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه، رأس أمته وخياره، وعلى من والاهم واتبعهم وسار في سبيلهم ومنهاجهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الله في العالمين، وعلى آلهم وصحبهم والتابعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فمن فضل الله عليكم لقاءاتكم واجتماعاتكم في تلقي هذه المحاور التي سمعنا الحديث عنها فيما يتعلق بإقامة ركيزة الاستقامة في الأسر والديار والمنازل والتعامل، بل وركيزة الاستقامة في الاعتقاد والفكر والنظر، من حيث ما سمعنا من أخبار البلدة المباركة وصلتها بالنبوة والرسالة وبالصديق والصحابة وأهل البيت الطاهر، وما مضى عليه أخيارها وبدورها وشموسها وأقمارها من مسلك قويم وصراط مستقيم وإرث عظيم عن النبي الفخيم، وهداية ودلالة على الحق والهدى، كل ذاكم وما جرى في خلال لقاءاتكم في دورتكم هذه حبال اتصال وأسباب وصال وسد لثغرات سوء وفتح لأبواب هدى وسكينة وهدوء للبال والضمير بطمانينة بالعلي الكبير بذكره وبامتثال أمره وباجتناب زجره. ولن تجد القلوب في الدنيا حقيقة للطمانينة من غير هذا المسلك ومن غير هذا الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم لا يجدون سببا لحيازة النعيم الكبير في الدار الآخرة إلا من خلال هذه المسالك ومن خلال هذه الأعمال ومن خلال تلك الصفات والأقوال والأفعال والأخلاق التي يتخلق بها المؤمن على ظهر هذه الأرض. والمؤمن من حيث أسرته وبيته يحمل عنوانا كبيرا في مستوى إيمانه وتحقيق إيمانه والصدق في إيمانه وترجمة إيمانه. فلا ترجمة تترجم عن المؤمن أكثر وأقوى مما يدور ويجري في أسرته وفي داره، وكله متصل بسمعه وبصره وحركة يديه ورجليه. وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وإن جميع أرباب الانحراف والانجراف وراء ما يدعون إليه من المناظر السيئة والأقوال الخبيثة والصفات السيئة المنحطة من أشدها وهو الكفر شرك بالله تعالى إلى أقلها مما يخل بالمروءة، كل ذلك عنوان لأصحابه عن انحرافهم، عنوان لهم عن ضعف إيمانهم، عنوان لهم عن جهلهم. فإن مدرك الحقيقة يرعى حق رب الخليقة، فلا يستعبد لنفس ولا لهوى ولا لشهوة ولا لاتجاه ولا لفكر ولا لحزب ولا لهيئة ولا لوزارة ولا لدولة ولا لمجموعة ولا لأفراد، بل يعلم أن الرب والإله واحد وإليه مرجعه، ولا يجوز له أن يستعبد إلا له. وحينئذ يتحرر عن أن يخدع ويضحك عليه ليستعبد لأي اتجاه، ومعه الميزان لا يقبل إلا ما أمره الحق ورسوله بقبوله، ويرفض كل ما أمره الحق ورسوله برفضه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما جرى بينكم الحديث فيه من شؤون هذه الوسائل والأجهزة التي حدثت والتي توسع نطاق المسؤولية عن السمع والبصر والفؤاد وعن حركة الأيدي والأرجل وحركة هذه الأصابع التي جاءتنا الشريعة باستخدامها في معنى عبوديتها لله وولائنا لربها الذي خلقها، بأن جعلها أدوات للتسبيح، وفيها المهللة المسبحة المشار بها إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقال إنهن مسؤولات مستنطقات على هذه الأصابع، وجعل في هيئتها هذه التقطعة بالأنامل والخطوط ليتيسر العد، خصوصا لما ورد من 33 ومن 10 ومن 100. فبواسطة هذه الخطوط والتقسيمات التي في الأصابع يسهل عليك العد لهذه الأذكار. واعقدوا عليهن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وتوجه لذلك أتباع هذا النبي، ثم ضبطوا حركات أصابع لليدين فيما تلامس وتلمس فيما تكتب، وقالوا القلم أحد لسانين، وقالوا يموت المرء مهما عاش حينا ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. ومقابل هذا التوجيه والمسلك الطيب الوجه، دعا عدو الله مستعملا واسطة النفوس والشهوات لتحريك الأصابع بعيدا عن الذكر، بعيدا عن الرابطة بالله والعبودية لله تبارك وتعالى، من إشارات في السب أو اللاني أو كتابة السوء أو استعمال آلات محرمة تستخدم لها الأصابع. وتوسع نطاق إبليس وحسده وجنده، وتوفر في أزمنتنا من الأجهزة التي تعتمد على حركة الإصبع لتستعمل الأصابع في العبودية لإبليس وجنده بعيدة عن عبودية لله، وفيما يغضب الحق تبارك وتعالى يقلب بها أزرار سهل تقليبها صعب حسابها، سهل الحركة فيها صعب المخاطبة عنها والمحاسبة عليها. فصارت تستعمل كثير من هذه الأجهزة بخارج طاعة الله، وتجاوزت مجرد الخروج عن الطاعة إلى الدخول في معصية الله جل جلاله وتعالى في علا، وإذا اجتمع السمع والبصر وحركة الإصبع مع الفؤاد مرة مكبة على شيء الجبار يكرهه، الخلاق ينهى عنه، صاحب الرسالة يحذر منه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبما كسبت أيديهم وما كسبت يداه، فعلمنا أن لا نرضى باستعمال هذا الذي خلقه لنا من سمع وبصر وأصابع ويدين إلا فيما أباحه وفيما ندب إليه وفيما فرض علينا. أما أن تستعبدنا أنفس أو شهوات أو هوى فنستعمل الآلة التي ما خلقناها ولا اكتسبناها بشطارة منا ولا أهديت لنا من قبل مؤسسة ولا دولة ولا صغار ولا كبار، أعطانا إياها هو ثم استعملناها نخالفه بها ونتبع من يعاديه ومن يخالف ونصرفها فيما حرم علينا وفيما نعصيه بها، هذا هو الانحراف، هذا هو الجهل، هذا هو التجري من العبد المخلوق من نطفة وعلقة ومضغة ثم مكن بقوى آتاه الله إياها محدودة في وقت محدود صرفها إلى معصيته ومخالفته ونسي الملك الحق الموجود المشهود المعبود المقصود الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثم إن هذا الاتساع فيما يتعلق بهذه الأعضاء التي نحن مسؤولون عنها ورأسها القلب، هذا الاتساع يمكن أن يتوسع به في جوانب الخير، وذلك لمن علم وانضبط وضبط وكان المحرر من رق الاستعباد لغير خالق السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يستعمل أعضاءه ولا الأجهزة التي تستعملها الأعضاء إلا في الرضا، وإلا فيما يقرب، وإلا فيما ينفع، ويجد نفسه بذلك مهما انتشر الضلال والفساد بها هو في حصن حصين وحرز متين وفي رفعة واتئلاء وتمكين وفي سرور وأنس برب العالمين وفي مضاعفة مثوبة وأجور يصعب كسبها وتحصيلها على من مر في العصور ممن لم يوجد فيه ممن العصور التي لا يوجد في هذا التوسع في هذه الأدوات ولا يحضر فيها هذه الإمكانيات، فبانضباطه فيها وقيامه بأمر الله يدرك مدارك جهاد ومدارك قرب من رب العباد يصعب دركها من غير هذا الانضباط، لأن العامل بالسنة والمحيلة عند فساد الأمة يتضاعف أجره، وعند انتشار أنواع الشر والفساد يكون للمنضبط الملتزم أجور حتى تفوق أجور الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة إلى الثلاثين إلى الخمسين ممن مضى، للعامل منهم أجر الخمسين. وقالوا منهم أو منا يا رسول؟ قال بل منكم. وأعادوا السؤال، وفي هذا السؤال وإعادته إشارة إلى أن الرعيل الأول خص بخصوصية وعملهم يفوق عمل من بعده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل منكم إنكم تجدون أعوانا على الخير ولا يجدونهم. ولذا وجود أمثال هذه الخيرات بيننا منح من منح الله تعالى، فتجد في وقت قل فيه الأعوان على الخير من يعينك على الخير نعمة كبيرة، وما يخرجك هذا عن طور أنك في زمن استشرى فيه فساد فلك أجر الخمسين مع خمسين مع ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبهذا يقوم استمرار سر التزكية النبوية في الأمة، يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ضلال مبين، والتف الذي سبقت لهم السعادة حول من ذلك الرعيل الأول، لكن قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني في قرون مقبلة. ثم يقول بعدما ذكر المهاجرين والأنصار فأولئك منكم ألحقهم بالصحابة وهم هم من الصحابة من بعد التابعين، قال منكم لما شابهوهم في المسلك والمنهاج، والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. بعدما ذكر في آيتين قبلها المهاجرين والأنصار عليهم الرضوان وما أعد الله لهم من الخير وكفى بثناء الله عليهم ثناء، وأن ينطوي قلب المؤمن على محبتهم ومودتهم والإكبار لهم، وهكذا قال في تلك الآية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لم يأتوا بعد وسيلحقون، و تسحب ذيلها الآية على القرن بعد قرن إلى القرن الذي نعيش فيه، فينا من يتزكى بتزكية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم، وأخذ بأيدينا إلى الانتهاج في هذا النهج وضبط ما يتعلق بشأن هذه الأجهزة واستعمال الأبصار والأسماع فيها والأيدي، كيف نستعملها فيها وكيف نضبطها ونتحكم فيها ونسد بها ثغرات هجوم عدو الحق تعالى إبليس وجنده بصور مختلفة وصور كثيرة لها تأثيرات على القلوب وعلى الأفكار وعلى السلوك، ونأخذ نصيبنا من سر نفس العمل الذي به ارتقى من ارتقى وتزكى من تزكى قبل أن يمثل تلاوة القرآن الكريم والنظر فيه حمله باليد، وقد كانوا يربون الطلاب ويعلمون التالين للقرآن أن يستعملوا أيضا أصبعهم ويمروا على الكلمات كلمة بعد كلمة لتشمل العبادة اليد مع العين، إذا كان يقرأ نظر مع السمع مع الفؤاد، انظر انكباب الفؤاد كله على وحي الرحمن في توجه إلى الحق جل جلاله، وانظر قارن بين هذا وبين منكب بقلبه وفؤاده في متابعة مناظر سيئة في المكان الثاني ربما في ليالي رمضان. هذا مع كلام ربه في بيته أو في بيت من بيوت ربه جل جلاله، ومكب عينه وسمعه وقلبه وبتر على الوحي والتنزيل، وذاك على أباطيل وأباليل وبرامج ساقها الساقط السفلي وقبلها هذا ليسفل بها وليسقط بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم فرقا بين هذا وهذا، والرحمن الذي ينظر للقلوب كيف ينظر لهذا وكيف ينظر لهذا. وإذا كان في ليالي رمضان في الأيام المباركة المشرفة كيف النظر، كم يربع هذا وماذا يخسر هذا في وقت فتح الله في أبواب رحمته، راح إلى الانكباب ورأى مخالفته جل جلاله. إذن فلا بد أن نتصل بسر التزكية النبوية ونقوم مجاهدين في هذه الثغور بسد ثغرات الانسياب وراء برامج الأشرار والكفار وأفكارهم وصورهم وكلماتهم وما إلى ذلك. والحق تبارك وتعالى في هذا يعطينا بيانا عظيما واضحا وتنبيها كبيرا، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها فلا تقعدوا معه، فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تقبلوا كل ما فيه يستهزأ بآيات الله ويخالف شرعه، لا تقبلوا ارفضوه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إذا تنازلتم ومشيتم معهم إنكم إذا مثلهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يقعد معهم حتى وهو وحده في البيت مسكين، ويقعد مع هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ويخالفون أمر الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويكون عاقبة أمرهم خسرا، وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ضايعا مهملا. كلما تطوروا وتتقدموا ينتهون إلى حروب وعدم يسمونها بالعالمية، ويسمونها أولى وثانية ويقولون مشارف الثالثة، وبعدين عدش رابع والجامس سبحان الجبار الأعلى. رأوا أنفسهم كأنهم قادة العالم وسادة العالم، وما هم إلا ظلمات لأتباع عدو الله جل جلاله يفتتن بهم من يريد الله فتنته. وما سادة العالم إلا محمد وأصحابه وأهل بيته والصلحاء والأنبياء والمرسلين وأتباعهم، هم حول سادة العالم. وهؤلاء أرفع الخلق قدرا عند الرحمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير المقابلة، إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية، فمن اعتقد في شر البرية أنهم من خير البرية ناقض القرآن كفر برهم. شر البرية، خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدق الله وكذب كل من خالف كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذن فلنراعي رابطتنا بقائدنا وإمامنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعمة الله علينا بهذا القائد الهادي الداعي إلى الهدى، ولا نستخف ونخدع بأن تتحول تبعيتنا إلى المجرمين والفاسقين والضالين والغافلين ومن انقطع عن رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وبمثل ذلكم يحسن ختم شعبان واستقبال الشهر الكريم المبارك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أقام في حدود الله وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ في سمعه وبصره كان كفارة لذنوبه وعتقا له من النار. فهو شهر المحافظة، ينظر الله فيه إلى تنافسكم على الخير، تنافسكم على الخير أين؟ تلاوة القرآن وصلوات في المساجد والجماعات ودروس العلم، هذا التنافس في الخير. لكن جلسات طويلة في غفلة، ولكن مقاهي انترنت تنفتح في رمضان، هذا تنافس على إيش؟ ينظر الله فيه: لا تنافسكم على الخير ويباهي بكم ملائكته. فإذا انعكس الأمر إلى التنافس على سوء، تنافس على شر، كان الحال مخطر لهؤلاء الذين تحدوا فضل الشهر وفضل الوقت وكرامة الليالي والأيام ودلالات الآيات وبيانات خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تحدوا كل ذلك وكأن لم يبلغ ولم يقرأ ولم يتلو علينا ولم يبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رموه عرض الحائط وذراعه ورأى من يدعوهم إلى كل انحطاط والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعلنا الله من أسعد الناس بخاتمة شعبان وبإقبال رمضان، وفر حظنا فيه من الصلة بمن أنزل عليه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في ليلة 17 ابتدى نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبورك فيها من ليلة، قال عنها الرحمن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر في المتاجرة والمرابحة مع الحق سبحانه وتعالى، يعطي العابد فيها ثوابا أعظم من ثواب عبادة من عبده ألف شهر فوق 82 سنة، ومدركها من الأمة المحمدية في خلال 10 سنين يفوق من عبد الله 1000 عام كامل من الأمم السابقة، من خلال 12 و12 ثانية 1000 ثانية، 12 ثالثة 1000 ثالثة إذا كان يغتنمها في كل رمضان في كل سنة، وإنه قد عندهم رصيد من العبادة في خزانة ربك جل جلاله ما يفوق عبادة من عبد الله 3000 عام، وهم نادر ما حتى الأمم السابقة نادر من يصل هذا عندهم، وغايتهم ما بين 700 ما بين 1000 1200 سنة لما كانوا الناس طوال الأعمار وينتهي أمرهم، ونحن أقصر الأمم أعمارا. وهذا الذي كان سبب لكشف الله عن سر ليلة القدر للأمة، لما تقاصروا أعمارهم حين حدثهم صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح يجاهد في سبيل الله 1000 شهر، فحزن الصحابة أنه يصعب عليهم مثل هذا 1000 شهر في سبيل الله، وهم يقدرون يدركون مثل هذا أعمارهم ما بين 60 و70، أقل لهم أن يجوز ذلك. فأنزل الله: ليلة القدر خير من 1000، ستفوقون هذا الذي حمل السلاح قبلكم وغيره في سبيل الله على منهج صحيح واضح لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، للقتال الذي يأثم به أصحابه ويحاسبون عليه. انظر إلى معرضين أو صورتين يعرضهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد في سبيل الله قد يصل به الأمر إلى أن القاتل والمقتول يدخلان الجنة، يكون واحد مجاهد في سبيل الله يجاهد الكافر يقتله ثم يهدي الله الكافر ويدخل في الإسلام ويهتدي يجي في يوم القيامة يمسك بيد صاحبه ويدخلون الجنة معه القاتل، لأن الطرف الذي قام هذا قام خالص لإعلاء كلمة الله. لكن انظر بعد ذلك الصورة الثانية: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فين ده وفين ده فين؟ القاتل والمقتول في النار. قال هذا القاتل ما بقى المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. انظر عندما تنحرف النية، هو كله قتال، ده قتال ده قتال، لكن النيات لكن المقاصد. وقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟ نفاهم كلهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو اللي في سبيل الله، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وحده، هذا في سبيل الله. ما عدا ذلك كل قصد غير هذا يخرج عن أن يكون القتال في سبيل الله ويبقى في سبيل الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يثبت قلوبنا على الاستقامة ويرزقنا حسن النظر فيما يرضي عنا حتى نحسن التحكم فيما يصدر من أعضائنا وما نستعمل به الأجهزة المختلفة من حولنا، ونستبدل السوء بالحسن بالحسن، ونستبدل الشر بالخير، ونستبدل الضر بالنفع، ونستبدل الظلمة بالنور، نستبدل الغي بالرشاد، نستبدل الضلال بالهدى. فأمامنا ما يمكن أن يكون من الهدى والرشاد والحسن والخير في خلال هذه الأجهزة وخلال كل آلة من الآلات، فهي وسائل تتحكم فيها وجهات ونيات من هي مسخرة لهم، وهم بنو آدم هؤلاء الذين سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله وتعالى في علاه. نتوجه إلى الرحمن أن يبارك لكم في جمعكم وما كان منكم وفي استفاداتكم، وأن يجعل منكم جنودا له مخلصين لوجه محررين عن الرجل سواه، خاضعين لجلاله، مسعودين بالإقبال عليه، محظيين بإقباله، مكتفين لأثر خاتم إنبائه وإرساله عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في الجمع وما اجتمعوا عليه، واجعل لنا لقلوبنا جمعية عليك كاملة تامة، تصلح بها شؤوننا الخاصة والعامة، وننال بها السعادة والفوز والنجاة في الدنيا ويوم الطامة. نجنا من كرب يوم القيامة وشديد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا إذا سودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة، وادخلنا في دائرة إمام أهل الإمامة، زعيم أهل الزعامة، وشهم أهل الشهامة، كريم أهل الكرامة، عبدك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، واسعدنا بمرافقته، واجعلنا من أهل حسن متابعته، واملأ قلوبنا بمحبته، بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. دور إلى أحبابنا هؤلاء الذين اجتمعوا في هذه الاجتماعات والذين حضروا معنا في هذه الليلة، فلا تدع منهم قلبا إلا هيأته أن تكون ورسولك أحب إليه مما سواكما ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبك الأمين، وزد مساجدنا هذه نورا وتوفيقا وعناية وخيرا وبركة ورحمة متنزلة وسكينة ووقارا وأدبا وخضوعا وخشوعا وقبولا منك، وتوفيقا لمرضاتك، واندراجا في نيات المحبوبين والصالحين وأهل اليقين والتمكين. واغفر للمؤسسين والقائمين عليها والذبادلين لها، ولنا ووالدينا وللمؤمنين والمؤمنات مغفرة واسعة. اجعلنا من أسعد الناس بهذا الشهر الذي يقبل، واجعلنا فيه من خواص من أقبل وقبل في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.